وكنا توقفنا عند ذكر الشيخ عليه رحمه الله تعالى للفوائد المتعلقه يعني رجم الابواب. تكشف عن الاعتراض على الاسئله ولا لا؟ معليش اتفضل. قال الشيخ: فوائد معرفه المدني والمكي. قال: معرفه المكي والمدني نوع من انواع علوم القران مهم، وهذا سبق بيانه وبيان اهميته التي ذكرها اهل العلم، وذلك لان فيها فوائد. منها: اولا، ظهور بلاغه القران في اعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة، وهذه في الحقيقة هي البلاغة، ليست البلاغة التقعر في الكلام أو إيراد الألفاظ الغريبة المبهمة بدلا، إنما البلاغة أن تخاطب كل قوم بما يناسبهم من اسلوب في شده او لين او ما الى ذلك. يمكن كذلك ظهور حكمه التشريع في اسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الاهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. وهذه مهمه كذلك، لان المكي والمدني يدل على ان القران نزل مفرقا منجما مسيرا للاحداث، وهذا من أبرز حكمه هذه الحكمة، ألا وهي التدرج في التشريع. ومن فوائد هذا التدرج أن الله جل وعلا راعى هذه القاعدة العظيمة، الفتح بالأهم فالأهم. من فوائده كذلك مع تربية الدعاة إلى الله جل وعلا وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، والصحيح من حيث المخاطبون كما صححه الشيخ، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. وهذا تميز في دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أسلوبه، لأن أسلوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته إلى الله عز وجل ما خرج عن أسلوب القرآن، بل انه بين وجدد اسلوب القران. فالنبي صلى الله عليه واله وسلم تجده يستعمل الشده تاره مع بعض الناس وفي بعض الحالات، كنكيره عليه الصلاه والسلام على عبد الله بن لثيبه او لثيبيه عندما بعثه على الصدقه لجمع الصدقات، فرجع بصدقات وقال: هذا لبيت المال وهذا لي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وارتقى المنبر وخطب في الناس، ما بال الاقوام، وخطب في الناس بشده. لما؟ لان المقام يقتضي ذلك. ومقام اخر، النبي صلى الله عليه واله وسلم تصرف فيه بلين وسهوله، كقصته او كقصه الاعرابي الذي جاء وبال في الناس، رغم انه اتى بمنكر من الفعل، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من ألين الناس معه، ونهى الصحابة أن يظلموه، قال: لا تظلموه، اتركوه ولا تظلموه. فلما قضى حاجته وانتهى من بوله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فألقي على هذا البول. من الفوائد كذلك تمييز الناس من المنسوب، فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها، وهذا في الغالب على التفسير أو التعريف الذي ذكرناه والذي اختاره الشيخ عليه رحمة الله، من أن التفريق بين النسخ والمدني من حيث التعريف إنما يعود إلى الزمن لا يعود إلى المكان. فما كان قبل الهجرة كله مسلم وإن نزل بالمدينة، وما كان بعد الهجرة كله مدني وإن نزل بمكة. قد يقول قائل هذا السؤال ورد إلي: إذا ما فائدة هذا التقييم أو ما فائدة هذا الوقت كون القرآن هذا مكي ومدني؟ يتابع هذا ان هذا من باب تحكيم الغالب حكم الاغلى فيه غالب ما قيل عنه انه مكي نزل بمكه وغالب ما قيل فيه انه مدني نزل بالمدينه وان كان باعتبار في هذا انما الزمان وليس المكان. ثم قال الشيخ علي رحمه الله الحكمه من نزول القران مفرقه قال من تحكيم القران الى مكي ومدني يتبين انه نزل على النبي صلى الله عليه واله وسلم مفرقه ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيره منها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه واله وسلم والحكم على نوعين قد تكون الحكمه منصوص عليها يعني وارده في النص وقد تكون وارده في النص نفسه وتكون متصله او تكون في غيره وتكون منفصله تثبيت قلب النبي صلى الله عليه واله وسلم لقوله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا فذكر الله عز وجل الحكمه لنزوله مفرقه وهي تثبيت قلب النبي صلى الله عليه واله وسلم لانه كلما نزل قران بمناسبه من المناسبات يكون في هذا تقوية لموقف النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم له وتسلية لقلبه صلى الله عليه وآله وسلم. تمر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الحالات التي يعاني منها شدة عظيمة من معاندين فيتمثل القرآن بذكر نبأ من أنباء الأنبياء السابقين كيف ابتلاهم الله عز وجل وصبروا ثم كيف كتب الله تبارك وتعالى لهم التمكين وان العاقبه للمتقين فيكون هذا بمثابه تذكره لقلب النبي صلى الله عليه واله وسلم يثبته الله عز وجل به ويقوي من عزيمته عليه الصلاه والسلام. من الحكم كذلك قال الشيخ ان يسجل على الناس شبره وفهمه والعمل به ان يتنزل مفرغ هذا يسهل على الناس شكره يعني نزول ايات معدودات محدده وكان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يقرؤون في العشر من ايات القران يحفظونها ويتعلمون احكامها ويعملون بها ثم لا ينتقلون الى غيرها الا بعد اكمال هذه العشر الاولى وهكذا. فنزول القران مفرقه يساعد على حفظه وفهمه بالتأني والسؤال ولهذا قال الله عز وجل قال الشيخ يقرأ عليه شيئا فشيئا لقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث اي على سؤدة وتأني ونزلناه تنزيلا. من الحكم كذلك تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه حيث يتشوق الناس وبذهب وشوق الى نزول الايه لا سيما عند اشتداد الحاجه اليها كما مر بنا من قصه ذلك الصحابي الذي قال ليتنزل في قران يبرئني به الله تبارك وتعالى وهذه هي الحكمه التي اشار اليها الشيخ كما في ايات الكف واللعان فان في كفه الكف نزل قران يبرئ عائشة رضي الله تعالى عنها والذين تكلموا في هذه الحادثة من الصحابة مصطفى بن قتادة وحسان بن ثابت وحمنا بنت جحش رضي الله تعالى عنهم تأثروا بما روج له المنافقون من الإشاعات والافتراءات على أم عائشة رضي الله تعالى عنها. من حكمه كذلك قال الشيخ التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال التدرج في التشريع وهذا بمراعاة أحوال الناس المشرع لهم ولو كان أول ما نزل كما قالت عائشة لا تفعلوا أو اتركوا ما كان الناس ينتهوا يعني عما هم عليه فلما نزلت الآيات الأولى المقررة للتوحيد والمثبتة للتوحيد في قلوب المؤمنين ثم الآيات الأولى في كل مسألة من المسائل التي أراد الله عز وجل أن يتدرج في تشريع حكمها كمسألة الخمر وهي من أوضح الأمثلة من هذا الباب. قال الشيخ حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر الذي نسى الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا. فنزل في شأنه أولا قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه، وهذا مما جرى عليه حال العقلاء منهم أنهم لا يقدمون أنهم لا يقدمون الأدنى نفعا على الأكبر نفعا. بل إن قبل هذه الآية نزل قول الله عز وجل: وهي ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، أي مما يستخرج منه الخمر. فنزلت الآية الأخرى: يسألونك عن الخمر والميسر. ثم قال: ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وفي هذا فوائد قالها الشيخ عليه رحمة الله، من فوائد هذا أنه لو أعتق عبيده لا يعتق، أي السكران، وأنه لو طلق لا يقع الصلاة، ويقاس عليه الغضبان غضبا مطبقا. وهذا يعني قبل اللجوء الى الناس، فان الغضب ورد فيه نص خاص به، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عتاق ولا طلاق في اغلاق. في اغلاق يعني في حاله الغضب الشديد، والغضب الشديد ضابطه قال اهل العلم الى درجه ان صاحبه لا يدري افوقه سماء او تحته ارض، لا يدري، لا يدري ما يقول، فيتصور في الكلمة ولا يدري ما قال. من هذه الكلمات التي قد يتصور بها أن يتلفظ بلفظ الصلاة، فطلاقه على هذه الصفة لا يقع على الصحيح من أقوال أهل العلم. فكانت في هذه الآية تنبيه على تركه في بعض الأوقات، وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والرجس هنا معنى قال الشيخ: فاجتنبوه لعلهم تفلحون. إنما يريد، قد أذكر تعليقا غير موجود على الأصل لمن بين يديه الأصل، هذه من التعليقات التي كتبناها عند مرور المتون التي وفقنا الله عز وجل إلى عليها للشيخ العثيمين عليه رحمة الله في مسجد الإسلام بعنينة. ثم قال: من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تعلل الفلاح بهذا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وهذه آخر آية من الآيات التي نزلت في هذا التشريع، أي في تحريم الخمر، وهي من الأحكام التي أو من التشريعات التي تدرج الله جل وعلا في حكمها على المؤمنين. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات، بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات، كترك شرب الخمر حال الصلاة، أو لأجل إدراك الصلاة من غير آثار الخمر، أي قوله جل وعلا أو نهيه تبارك وتعالى من أن يقرب الإنسان الصلاة وهو سكران: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم جاء بعده النهي عن كل الأوقات. ثم قال الشيخ: ترتيب القرآن، وهذا مبحث من مباحث علوم القرآن كذلك، متعلق بنزول القرآن مفرقا، أي أن القرآن نزل مفرقا، فنزوله مفرقا يستلزم ترتيبا، والترتيب على نوعين: ترتيب من حيث النزول، وهذا الذي يدخل تحت مباحث أول ما نزل وآخر ما نزل وترتيبه في المصحف، وهذا يدخل في مبحث جمع وجمع القرآن. قال ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حتى ما هو مطلوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، لا نعلم مخالفا في وجوده وتحريم مخالفته، فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين. فمخالفة الترتيب في الآيات التي نزلت مرتبة هذا إجماع بعدم جوازه، ومن ذلك هذا المثل الذي ضربه الشيخ. النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها محفورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح، وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وعشرة، وهذه قبل هذه التلاوة. قال فلم تكتبها، فقال عثمان رضي الله تعالى عنه يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكاني، يعني هكذا كان مكانها في ترتيب الآيات في الصورة فلا نغيره. وهذا دليل على فهم الصحابة أو على فهم الخليفة الراشد لهذا الأمر في هذه الصورة. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الصور ذوات العدو، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وهذا الحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه، والذي وقفت عليه من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه وليس عثمان بن عفان فيما نزل من قوله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قال فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه الصور. والحديث قال محقق مسند الإمام أحمد أنه ضعيف. النوع الثالث ترتيب الصور بحيث تكون كل صورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد. قال الشيخ وبعضها توقيفي، يعني ليس فيه اجتهاد، توقيفي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال كالمعوذتين وكالتسبيح والغاشية والجمعة والمنافقون، فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله تعالى عنه الصبح فيهما. وهذا يدل على أن المقصود الترتيب من حيث التلاوة والقراءة لهذه الصور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة، ولهذا تنوع مصاحف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها، وهذا من استنباطه عليه رحمة الله. الأمر اجتهادي في أيام الصحابة، يعني في ترتيب الصور سواء كان هذا قراءة أو كتابة، ثم استقر أمر الصحابة على ما جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو واحد من الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فسنتهم اتباع ما واجب، سنتهم اتباع ما واجب، وهذا مما سنة الصحابة، خاصة إذا كانت السنة لمثل هذا القبيل أو لمثل هذا النوع التي اجتمع عليها الصحابة جميعا. لأن عثمان رضي الله تعالى عنه لما جمع القرآن الجمع الثاني جمع الصحابة جميعا من جميع الأمصار على مصحف واحد، وهو المصحف الذي جمعه عمر رضي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا من مباحث كذلك علوم القرآن، والذي ذكره الشيخ بعد هذا المبحث في قوله خامسا كتابة القرآن وجمعه. وجمع القرآن يراد به عند العلماء أحد المعنيين، إما أن يكون المقصود به جمع حفظ أو جمع حفظ يحفظ في صدور الرجال، وبدأ هذا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأول الحافظين والجامعين له حفظا هو النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الصحابة. ومن بين الصحابة جميعا من الصحابة الذين اشتهروا بالحفظ وعرفوا بالحفاظ، بل إن من الحفاظ طائفة هم أخص الحفاظ، لأنهم عرضوا الحفظ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي أورده البخاري في روايات ثلاث عن السبعة من الحفاظ، وهم عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو يزيد بن السكن وأبو الدرداء. ليس معنى هذا أنه على سبيل الحفظ، أي ما وجد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حفاظ كتاب الله إلا هؤلاء، لا، والتوجيه الذي ذكره العلماء في هذا كما سنذكر أن هؤلاء أخص الحفاظ من غيرهم. والمعنى الثاني للجمع هو جمعه كتابة، كله في مصحف واحد، وإلا كتابة القرآن بدأت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمره، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي كما أسلفنا كان لا يكتب، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، كلف عددا من الصحابة بكتابة الوحي، عرفوا بكتبة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم زيد ومنهم الخلفاء ومنهم معاوية بن أبي سفيان وغيرهم. المرحلة الأولى قال الشيخ بكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة لقوة ذاكرة العرب عموما في ذلك الوقت. والدليل على ذلك ما عرف فيهم من شدة حفظهم في مجالسهم ونواجيهم، يأتي الرجل فيقرأ قصيدة من أبيات عديدة فتحفظ في المجلس نفسه سماعا مباشرة دون كتابة ولا شيء، هذا يدل على قوة الحفظ عند هؤلاء. فكان الواحد منهم يسمع الآيات للرسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظها مباشرة، أو يسمعها من صحابي آخر يحفظها مباشرة لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة. ولذلك لم يسمع في المصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عتب النخل، يعني الصفائح الجريدة تكون في أسفله هذه العريضة، هذه كانوا يقطعونها ويكتبون فيها، وإيقاع الجلود ولخاف الإجارة، وهي الإجارة المسطحة الرقيقة كانت تستعمل وسيلة من وسائل الكتابة في زمانهم، وهذا لقلة الوسائل عندهم وكثر الأكتاف، يعني أكتاف العظام التي كانت كذلك ميزتها أنها مسطحة، فكانوا يكتبون عليها، وكان القراء عددا كبيرا. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حجاج من بني سليم رعد وذكوان فعند يمنعون فقتلوهم. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذا العدد الهائل الذي كان في الصحابة الذين قتلوا في عند ذكر معونة رضي الله تعالى عنهم يدل على أن الحفار كانوا عددا كبيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية أخرى من الصحابة من القرباء كذلك في عهد أبي بكر في يوم اليمامة أو واقعة اليمامة عدد كبير من القراء قتل في تلك الواقعة. المرحلة الثانية هذه مرحلة أولى مرحلة عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مرحلة ثانية في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه في السنة الثانية عشر من الهجرة. وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد القراء الكبار أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم. فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة فتوقف أي أبو بكر فتوقف فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر في ذلك. فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر فقال له أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا يهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد فتتبعت القرآن أجمعه من العتق واللخاد وصدور الرجال فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله. هذا الجمع الأول وهذه القصة التي كانت فيها فكرة الجمع وصاحب الفكرة هو عمر رضي الله تعالى عنه وهذه فضيلة من فضائله. ولا زال يراجع أبا بكر في هذا وهذا يدل على شدة ابتداع الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وحرصهم على اقتداء آثاره عليه الصلاة والسلام لدرجة قال كيف أفعل شيئا ما فعله رسول الله. فما زال عمر يراجعه ويبين له الفائدة والمصلحة حتى أقنعه بهذا. ويذكر العلماء الذين كتبوا في هذا الباب الأسباب التي من أجلها ما كان جمع القرآن المصحف أي مجموعة كله. ومن بين أعظم الأسباب وأول الأسباب أن القرآن كان يتنزل مفرقا والعهد بين آخر آية ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم آيات معدودة. وأصح أقوال أهل العلم في هذا قول آخر ما نزل من أسئلة الواردة آخر ما نزل قوله جل وعلا اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم تقول كل نفس بما كسبت فالآية من سورة البقرة. فبعدها في تسع أو ثمان أيام توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفارق هذه الدنيا وكانت هذه الآية مناسبة لهذا الختم الذي ختم الله عز وجل به القرآن نزولا أو تنزيلا على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. فلما اقتنع أبو بكر رضي الله تعالى عنه بهذا اختار من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤهل لهذه المهمة العظيمة وهي عظيمة يشهد لها زيد رضي الله تعالى عنه نفسه حيث قال فيما رواه البخاري في صحيحه فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت ثم هذا كذلك من اعتراف زيد على أبي بكر وعمر قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هو والله خير فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. هذا لنعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على قلب رجل واحد كانت قلوبهم مجتمعة كانت قلوبهم مجتمعه وكانت ابدانهم كذلك مجتمعه، اجتمعوا على الخير كله. ومن اعظم اجتماعهم على انواع الخير والبر اجتماعهم على جمع القران وتعاونهم في هذا الباب العظيم. وتم هذا لابي بكر، وهي من بركاته رضي الله تعالى عنه ومن اعظم فضائله التي تكتب له جزاه الله عن الاسلام خير الجزاء، ورضي الله تعالى عنه وعن اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم جميعا. قال اهل العلم سبب اختيار ابي بكر لزيد كمؤهلات كانت عنده، اولا انه من كبار الكفار بشهاده الصحابه رضي الله تعالى له بل بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه من كتاب الوحي، يعني من الذين جمعوا الجمعين، جمع حفظ أي جمع صبر وجمع كتابة، أنه شهد العرضة الأخيرة مع أو على النبي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، عرض عليه القرآن كله، أنه جامع لخصال حميدة شهد له بها الصديق رضي الله تعالى عنه، منها ورعه ومنها رجاحة عقله ومنها تقواه رضي الله تعالى عنه، وتم له ذلك وفقه الله عز وجل لهذه المهمة العظيمة. ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة جمع القرآن في عهد أمير المؤمنين، أقرأها بسرعة حتى أتم هذا المرحلة. قال عليه رحمة الله: وفي عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في السنة 25، وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الفطر الذي في أيدي الصحابة، كل صحابي كانت له صحيفته الذي كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خفيفة الفتنة، فأمر عثمان رضي الله تعالى عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازع، خاصة بعد انتصار الفتوحات الإسلامية واختراق الأعاجم في العرب ويتفرقوا. ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينية وأدب بجانب وقد أبدعه اختلافهم في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتاب اختلاف اليهود والنصارى. وهذا يدل على شدة حرص الصحابة على جمع جنة وعلى شدة همهم في أمر هذا الدين، في الحفاظ عليه وفي الحفاظ على تمسكه واجتماع أهله عليه. فقال: فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا للصحف ننسخها، لأن الصحيفة أو المصحف الذي كتبه أبو بكر آخر عهده تبع عنها أخذته من عند أبيها عمر رضي الله تعالى عنه. ففعلت، فأمر زيد بن ثابت كذلك وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين. وقال عثمان: لكنت الثلاثة القرشيين إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانه ففعلوا، حتى إذا مسكوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة رضي الله تعالى عنها، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحفظ. وهذا مما عاتبه الشيعة الروافض على عثمان رضي الله تعالى عنه فافتحهم الله. وقد فعل عثمان رضي الله تعالى عنه هذا بعد استشار الصحابة رضي الله عنه، لما روى ابن ابي داود عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف الا عن ملئ منا، اي الا عن اجتماع من الصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال: ارى ان نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقه ولا اختلاف. قلنا: فنعما ما رايت. وقال مصعب بن سعد: ادركت الناس متواترين حين حضر عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد، وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أبو بكر أبي بكر رضي الله تعالى عنه. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء، دون أن يحمل الناس على الاجتماع في مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. وأما الغرض من جمعه هذا في عهد أبي بكر، وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان هذا لنعلم أن مبدأ تبدي الذرائع مبدأ أصيل، مبدأ أصيل عند سلف هذه الأمة وعلى رأسهم الصحابة. وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت فيه المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندلعت فيه مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وخشوب البغضاء والعداوة. وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم، يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطلبه أهواء الزائرين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وهذه هي الفائدة العظمى من هذا الجمع الأخير. وبهذا تتضح الفوائد من أنواع أو من مراحل الجمع كلها، وهذا من توفيق الله جل وعلا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا ما ذكره الشيخ علي رحمه الله عند المباحث الأولى المتعلقة بأصول في تفسير القرآن، ثم يسرع في بيان ما يتعلق بباب التفسير في مبحث التفسير هذا إن شاء الله سيكون يعني أول مبحث من مباحث تتمة الدورة إذا يسر الله عز وجل لنا هذا العام المقبل أو هذا العام. والله أسأل أن يوفقنا بما يحب.